السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو لقاؤنا الرابع في ظلال سورة الفتح. تلكم السورة التي تحدثنا عن الفتح المبين الذي وهبه الله تعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام، ونالنا من بركات هذا الفتح الشيء العظيم والخير العميم، فهو نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة بأسرها. وسماه الله تعالى فتحا، وما كان يومئذ فتح، إنما كان صلحا، كان معاهدة لا يستشعر منها ولا يرى فيها بالمقياس العقلي وبالمنطق العسكري. لا يرى في هذا الصلح أو تلك المعاهدة رائحة فتح أو بشارات نصر، ومع ذلك يسميه علام الغيوب فتحا مبينا. ولذلك حينما تحقق ازداد المؤمنون إيمانا مع إيمانهم، وازدادوا ثقة في وعد ربهم وأخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم. وذلك درس للأمة جميعا، أنه ينبغي على المسلمين أن يثقوا في كلام رب العالمين وأن يطمئنوا لوعوده، فوعده الحق وقوله الصدق، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وكما وعد الله في القرآن أيضا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فينبغي على المؤمنين أن يثقوا أيضا بهذا الوعد مهما طال بهم الزمان، فلا يشعر المؤمن بيأس أبدا، فلا يأس مع الإيمان ولا إيمان مع اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن يا أمة القرآن، حققوا الإيمان يحق لكم وعد الرحمن، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بل الوعد متحقق الآن بقدر ما في الدنيا وفي الأمة من الإيمان، بقدر ما يحجز الله الكافرين عن المؤمنين. وإن غلبوا في موقع فإنهم يغلبون في موقع آخر أو في مواقع أخرى، وإن ضرب الكافرون المؤمنين في جهة فإنهم مغلوبون في جهات أخرى. ولكن الناس يستعجلون، ولكن الناس ينظرون في زاوية واحدة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ليستبيحوا بيضتهم، يعني ليبيدوا المسلمين أجمعين، لن يكون هذا أبدا. ليقتلوا المسلمين كلهم في أنحاء العالم، لن يكون هذا أبدا. لتهلك أمة الإسلام كلها كما هلك قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم، لن يكون هذا أبدا في هذه الأمة. فيكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذا حققوا الإيمان، فلن تجد راية كفر مرفوعة، ولكن ترتفع رايات الكفر حينما يقل الإيمان في قلوب العباد ويخف في ميزانهم، فلا يعرفون للإيمان قدرا. وهناك معنى آخر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا عاما، بحيث يغلب الكافرون في كل مكان المؤمنين في كل مكان وزمان. إنما كما قلت، إن غلبوا في موقع فالمؤمنون يغلبونهم في مواقع كثيرة، إن غلبوا اليوم فغدا هم مغلوبون مهزومون بإذن الله، والتاريخ يحفظ ذلك، والأيام تذكرنا به، والمستقبل قريب بإذن الله، ووعد الله حق، إن الله لا يخلف الميعاد. هذا مثال لما وعد الله به. كما سمى الله صلح الحديبية فتحا مبينا، والمسلمون في عودتهم من هذا الصلح الذي جاءت بنوده جائرة ظالمة على حق الإسلام والمسلمين، ومع ذلك وثقوا بوعد الله وازدادوا إيمانا مع إيمانهم حين تحقق وعد الله. وعرفنا أن هذا الفتح تحقق على أروع ما يكون وعلى أفضل ما ينتظر، وكان من بركة هذا الفتح أن الله تبارك وتعالى منح رسوله عليه الصلاة والسلام منحا عظيمة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كما منح الله الأمة في ذلك الزمان من المنح الشيء الكثير، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكل ذلك فعله الله بتسليط جنود له لا يراها أحد، أو يراها الناس ولا يعرفون أنها من جند الله، يحقق الله بها رحمته وينشر بها فضله. جنود من خلق الله يوجهها الله تعالى كيفما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، يحفظ بها عباده المؤمنين، ويدفع بها عنهم، وينصرهم ويعلي قدرهم، ويحقق لهم ما يهدفون وما يرجون. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. جاءت بين آية الدنيا والتي ذكرت فضل الله على المؤمنين في الدنيا، وبين الآية التي فيها فضل الله على المؤمنين في الآخرة بالجنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك كان من آثار هذا الفتح المبين ومن الأهداف التي يريد الله تحقيقها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشعرون، أن الله تعالى أراد أن يعذب الكافرين الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيله وأفسدوا العبادة على الله، أراد أن يعذبهم جزاء ما صنعوا، وجزاء ما كفروا، وذلك بواسطة جنود آخرين يستعملهم الله تعالى في إيقاع عذابه وتوقيع عقابه على من شاء من عباده. نعوذ بالله من عذاب الله. يقول ربنا سبحانه: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي إن الله تعالى فتح هذا الفتح المبين ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. هذا هدف من أهداف تقدير الله بالفتح المبين. والمنافقون هم قوم موجودون في كل زمان ومكان، لم تقتصر عليهم المدينة المنورة، ولم يقتصر عليهم زمان النبوة، إنما هم خبث في المجتمع، سرطان ينتشر سرا في جسد الأمة المسلمة دون أن يشعر به الناس، مرض خبيث تصيب القلوب والعياذ بالله، فيظهر صاحبه الإيمان والإسلام ويخفي في باطنه وفي قلبه الكفر والحقد على الإسلام. ربما سلم عليك وقابلك مقابلة عظيمة بعد أن تزيى بزيك وتشكل بشكلك يا مسلم، ويقول لك سلام الله عليك يا أخي، وجزاك الله خيرا، وبارك الله فيكم، وقدر الله وما شاء فعل. هذه الأشياء التي تظهر إسلام الإنسان وتعلن عنه، وهو في قلبه سواد عظيم، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. كان أصل وجودهم في المدينة المنورة، وذلك من صناعة اليهود لعنهم الله. كانوا قد خيموا على أهل يثرب قبل الهجرة بتعكيم إعلامي وتضليل إعلامي كبير على أوسع نطاق، حتى استطاعوا أن يخدعوا العرب الأذكياء في يثرب، أفهموهم أنهم أعلم منهم، وأنهم أهل كتاب، وأنهم أهل علم، وأنهم أصحاب رسالة سماوية، جاءهم أنبياء كثيرون قبل ذلك، والعرب ما جاءكم رسول ولا شيء، ولا عندكم رسالة ولا عندكم حضارة، أنتم متخلفون يا عرب، أنتم العالم الثالث، أنتم الدول النامية، أقصد القبائل النامية، أما نحن فنحن سادة الناس، رسالة سماوية من السماء، وجاءنا رسل كثيرون من السماء. وهذا للأسف من علامات المرض وخبث المرض فخرا، وبئس الجهل أن يفخر الإنسان بسوءته وأن يفخر الإنسان بعيبته، كما كان يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: يفخرون بكثرة الأنبياء، وما كثرة الأنبياء إلا لشدة كفرهم وعنادهم. فيحتاجون في كل موقع إلى نبي، يموت هذا النبي لا يصلحون بعده، إنهم ما صلحوا في حياة رسولهم موسى عليه السلام، عبدوا العجل في حياته، كفروا بالله في حياته، قالوا له عيانا بيانا جهارا نهارا أرنا الله جهرا، بل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فما بالك لو غاب عنهم نبيهم. غاب موسى 40 ليلة، عبدوا صنما عجلا، جسدا له خوار، أي له صوت من فعل الريح. فما بالك لو مات عنهم نبيهم. إنهم سيضلون ضلالا بعيدا. ولذلك كان يأتيهم النبي بعد النبي، والنبي الموجود فيهم كان حريصا على أن يرزقهم الله نبيا من بعده لكي يحفظهم ويقود مسيرتهم، كما فعل سيدنا زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لماذا يرث منه ومن آل يعقوب؟ يرث النبوة وليس المال، إنما يرث النبوة، وليكون راعيا على بني إسرائيل. حينما بعث عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل قال إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة، ولكنهم كانوا يزعمون أن هذا من فضلهم عند الله. كان يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله إنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم، وما كثرة أنبيائهم إلا لشدة كفرهم وبعد ضلالهم. كالمريض الذي خف مرضه فيكفيه طبيب واحد، أما إذا اشتد داؤه فيحتاج إلى مجموعة أطباء كونسلت يعني. فهؤلاء الله بعث لهم كونسلت أنبياء، نبي وراء نبي ونبي هنا ونبي هناك، عدد كثير. فهؤلاء كانوا يفخرون على العرب، وكما يقول الله تعالى في سورة البقرة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يستفتحون يعني يخيل أنه أعلم من المخاطر، يخيل لمن يكلمه أنه أعلم منه، ويفتح عليه بكلام لا يعرفه، يكلمه في كلام لا يعرفه المخاطب، يوقن فعلا أن هذا عالم. احفظ لك بعض المصطلحات العلمية وتكلم بها أمام بعض الناس العامة، حتى منهم متعلمون ولكن لا يعرفون هذه المصطلحات. قل هذا الحديث معضل، ولكن هذا منقطع، ولكن هذا كذا، وهذا حسن، وهذا حسن صحيح. هو كلام ده عالم، مش شيخ كبير جدا في الدين. ليه؟ خذ كلام كبير، كلام كبير، حفظ بعض المصطلحات ليروج بها بضاعته عند الناس، ممكن تخيل على بعض الناس، ولكن ليسوا كذلك، إنما كان العرب أذكى منهم وللأسف انخدعوا لهم. فكانوا يستفتحون على الذين كفروا وأخبروهم كذلك أننا أعرف منكم بنبي آخر الزمان الذي سيبعث منكم وفيكم، ونحن أسبق إليه منكم، سنسبقكم إلى الإيمان به. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. كفار أهل الكتاب وكفار العرب المشركون جميعا أراد بعضهم أن يتبعه غيره، كل واحد يريد أن يكون إماما لغيره من الأمم، فأبى بعضهم أن يتبع بعضا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذا كان واقعهم، فأجمعوا جميعا واتفقوا على شيء واحد وعلى حد مشترك، إذا جاء نبي آخر الزمان سنتبعه جميعا، فلا يتبع أحدنا الآخر، إنما نتبع جميعا متبوعا واحدا، وهو النبي الخاتم لهذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي منفكين عن دينهم وعن عقيدتهم، تاركين لها حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الحصل كذبوا وخدعوا أنفسهم وخدعوا غيرهم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. للأسف ما تفرقوا ولا أخذوا طريقا وحدهم إلا بعد أن ظهرت أمامه البينة واضحة جلية، ظهر النور، ومع ذلك أصروا كالخفافيش والحشرات أن يسيروا في الظلمات والعياذ بالله. ظلوا على هذا الخداع حتى دخل الإسلام يثرب وحولها إلى مدينة منورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة طيبة طابت بدخول النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وطابت بانتشار الإسلام في ديارها وربوعها. أسلم من أسلم وهم كثير جدا، واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفروا بأهل الكتاب وكلامهم، ظهر لهم بطلانهم وبان لهم خداعهم وكذبوهم، عرفوا الحقيقة، عرفوا أن العرب أذكياء، عرفوا أن المسلمين هم العالم الأول، فسلكوا طريقهم مع الإسلام ورفعهم الله وأعزهم بهذا الدين، وبقيت حثالة، بقيت شرذمة قليلة مخدوعة من ضعاف القلوب الذين يحبون الدنيا على الآخرة، الذين يخافون من الموت، الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، يرون الحياة الدنيا فقط، بقوا على هذا الوضع المخدوع المزور، بقوا متأثرين باليهود، ولكن رأوا أمامهم قوة عظمى في الإسلام، قلة مؤمنة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يوم بدر، وانتصروا عليهم بقوة يرهب جانبها ويخاف من قوتها، فصاروا متأرجحين بين اليهود وبين المسلمين، مرة هنا ومرة هنا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يحبون المسلمين ولا يخلصون لهم، ولا يحبون اليهود ولا يخلصون لهم، ولكنهم يضمنون السلامة لأنفسهم أو يطلبون السلامة لأنفسهم هنا أو هناك. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بالنهار يخالطون المسلمين ويجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعون ما يسمعون، ولا وجود لهم، عقولهم منصرفة، قلوبهم مصروفة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، ولذلك يقول الله عنهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ومحمد ينبولي من جوي، أما كنت معهم ألم تسمع، سبحان الله، صرف الله سمعه وبصره، صرف الله قلبه فلم يعي شيئا من الحق، لأنه طلب النفاق وأصر عليه، لأنه أصاب نفسه بمرض النفاق فزاده الله مرضا من جنس مرضه، فصار لا يسمع شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعقل شيئا، يدخل ويخرج كما دخل خرج، مع فساد نيته لا ينال حسنة واحدة، فينقلب بخسران مبين. وبالليل حيث لا يراه أحد يتحرك كالحشرات والأفاعي إلى أذنابه وإلى سادته، يتحرك إلى سادته وأساتذته وشياطينه من اليهود، وإذا خلوا إلى شياطينهم وهناك يقولون لهم إنا معكم، وكأن اليهود يقولون: كيف تكونون معنا وقد كنتم الآن وبالنهار طول النهار مع المسلمين، تدخلون المساجد، تستمعون للقرآن، تصلون معهم الظهر والعصر والمغرب، كيف هذا؟ قالوا: إنما نحن مستهزئون، يعني لسنا معهم إلا على سبيل الاستهزاء بهم، لا تنشغلوا بهذا ولا تصدقوا. يدل على أن اليهود هم الذين صنعوا النفاق، أنك تجد الشخصية المنافقة توافق تماما الشخصية اليهودية في خصالها السيئة وطباعها الفاسدة، هذه الحركة المذبذبة بين طرفين، بين المؤمنين وبين غيرهم، يفعلها اليهود. بعد هذه الآية بأربعة أرباع من أرباع القرآن في الربع الخامس من سورة البقرة، الله تعالى يقول في ربع: أفتطمعون، يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا، وهؤلاء هم اليهود أهل الكتاب، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، ولم يقل إذا خلوا إلى شياطينهم، أنه ليس على الأرض شيطان أخطر من اليهود، هم الشياطين في الإنس خاصة، شياطين لا يحتاجون إلى شيطان ليضلهم، إنما هم شياطين الضلال، فقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، أي قال الذين هناك للذين كانوا عند المسلمين، قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ كانوا قد جلس بعضهم إلى المؤمنين فكلمهم المؤمنون بما في القرآن، فيقول هؤلاء النفر من اليهود: نعم هذا عندنا، عندنا مثله في التوراة، عندنا مثله في الإنجيل، أمرنا الله بكذا، وفعلا أمرنا موسى بكذا، أمرنا عيسى بكذا، الدين واحد، الدين هو الإسلام بمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، أصول الشرائع كلها واحدة. عيسى عليه السلام ينطق في المهد ويقول: وأمرني إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني، يعني أمرني، ليست وصية عادية إنما أمر، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. وقال يحيى عليه السلام فيما قص الله لنا: وبرا بوالديه. إذن هناك بر والديه. ولقمان كان أيضا في أمة بني إسرائيل يوصي ولده بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويأمره بأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابه، وببر الوالدين وبخفض الصوت وبغض، ما شاء الله. الأخلاق الإسلامية هي التي أنزلها الله على كل أمة، والواجبات الشرعية كذلك، وأصل الدين الذي هو التوحيد، هذا هو دين الله من أول الزمان إلى آخره. لكن غير السابقون ما غيروا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ يعني فرحين تقولوهم على الكلام اللي عندكم، في يوم القيامة قول: يا رب هؤلاء اعترفوا بالحق ولم يتبعوه. كأن المسلمين هم من يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، يا رب هؤلاء اعترفوا بالحق، كأن الله لم يسمعهم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ الله يعلم كل شيء قبل أن يتكلم المسلمون بشيء، فالله عالم بكل شيء حتى قبل أن ينطق به اليهود قد عرفه الله سبحانه وتعالى. فالنفاق صنعة ونتاج اليهود، المنافق إذا حدث كذب، اليهود كذلك، كذبة في حديثهم. المنافقون أحدهم إذا خاصم فجر، انظر إلى خصومة اليهود، فجر، يقتل الرجل ويقتل امرأته ويقتل طفله ويهدم داره ويقلع زرعه ويخرب عماره، قتلت الرجل الذي يحاربك، فما ذنب هؤلاء؟ ما ذنب المجتمع؟ ما ذنب الأبرياء؟ ما ذنب الجدران القائمة؟ ما ذنب العمار الذي تظهر به حسنة الدنيا وتحسن به المجتمعات وتزدان به الأرض؟ لماذا تخرب؟ فجر في الخصومة، خيانة للأمانة، هم أخون الناس. المنافقون كانوا يلعبون بالكلام، تعلموه من اليهود، فهم أصل هذا، لين بألسنتهم وطعنا في الدين. وكم لعبوا بالألفاظ ولعبوا بألسنتهم في نطق الكلام لئلا يمسك عليهم أحد فرصة، ولكي يصلوا بذلك إلى أغراضهم الدنيئة. ولكن الله تعالى كشف عن خبيئات نفوسهم وأخرج أضغانهم وأحقادهم، فصاروا في فضيحة عظيمة، هم وأولادهم من المنافقين. جاءت سورة التوبة وفضحت المنافقين فضيحة نكراء، حتى إنها لتسمى عند المفسرين بالفاضحة، بالفاضحة لكثرة ما نشرت من أخبار المنافقين. الله تعالى أراد أن يعذبهم، وبدأ بهم أولا قبل ذكر المشركين، وفصل الله ذكرهم لتنتبهوا أيها المؤمنين فقال تعالى: ويعذب المنافقين ومن والمنافقات والمشركين والمشركات، إشارة إلى أنهم آذوكم وعارضوا دينكم رجالهم ونساؤهم، حتى المرأة الكافرة لا تسكت، تشارك بدور عظيم، بدور كبير في الصد عن سبيل الله. المرأة المنافقة تعمل أعمالا خطيرة في خض الإسلام وصرف المسلمين عنه. ليس الأمر هناك قاصرا على الرجال فقط، إنما يقوم به الرجال والنساء، ولا غرابة لو قلنا الكبار والصغار، أما المسلمون فللأسف. ليس افتراء، بل هذا من واقع المسلمين، أن كثيرا من النساء وخاصة في البلاد في الريف ربما إلى الآن أو لعهد قريب كانوا يظنون أن الدين للرجال فقط، المرأة لا تصلي ولا تصوم ولا شيء، إنما هي لخدمة الرجل فقط ولشهوته فقط، لكن لا دين عليها ولا دين لها، وغير مكلفة بالدين. إلى الآن في بلاد الريف لا يسمح للمرأة أن تصلي في المسجد، عيب كبير وفظيعة، سبحان الله، مع أن النساء كن يصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الرجال دون قطار ودون مصلى خاص، يدخل الرجال مقدمين ويدخل النساء مؤخرين في آخر المسجد، وبينهم صف الصبيان، الكل يصلي جماعة واحدة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم من صلاته ظل على هيئته متجها للقبلة سترة وجيزة، حتى لا يلتفت أحد من الصحابة وراءه، طالما هو قائم أو باق على هيئة الصلاة فالمسلمون وراءه كذلك على هيئة الصلاة، ظهورهم إلى الخلف. في هذه الفترة الوجيزة المؤمنات يسلمن مع الإمام وينصرفن فورا إلى البيوت، تصلي السنة هناك حتى لا ينظر الرجال إلى النساء في خروجهن. وبعد لحظات يستجير النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل أصحابه، فينصرف الصحابة عن هيئة الصلاة، هذا يريد أن يرتكن أو أن يستند إلى الجدار، وهذا يريد أن يستدبر هكذا ويمد قدميه أو رجليه، وهذا يجلس يتربع، وهذا يتكئ، وهذا كذا، كل يأخذ راحته في جلوسه في المسجد. لكن بعد خروج النساء فكان النساء يصلين الفريضة مع الجماعة في مسجد واحد وفي فناء واحد خلف الرجال. ربما نجد داعيا من الرجال، لكن أن ترى داعية من النساء تقابل بكل الرفض والانتقادات الخطيرة. يعني هو الرجال ما منعوا من الدنيا، ما عادش حد ينفع في الدعوة غير النساء، نساء ايه وبتاع ايه، لحتى الطبيبة المرأة شبهوا عليها بالكلام، قالوا ما فيش طبيبة تعرف تعمل عملية جراحية، حتى لو ما فيش من جرأها ونعلمها، بدلا من ان يعمل العملية رجل لامرأة فتعملها امرأة تقوي قلبها ونشد من عزمها ونعطيها ثقة بنفسها، حتى الجريئة نثبطها، حتى القوية نضعفها بهذا الكلام ونفقدها الثقة في نفسها وفي قدرتها فيما نحتاجها فيه. الطبيبة كم يقال على النساء تتعلمك آه بس ما تعرفش، سبحان الله، الشفاء من عند الله، إنما هي أسباب، الطبيب سبب والطبيبة سبب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله ويذهب بحرمته أو بامرأته إلى امرأة إن شاء الله يجعل الله المخرج على يد المرء. فلانة من الطبيبات أخطأت وفلان من الأطباء أخطأ، هنا خطأ وهناك خطأ، لا حرج. لكن أقصد أن أقول إن المسلمين لا يعطون دور المرأة في العمل، لا يعطون المرأة دورها في العمل، ويمتاخون وراء غيرهم في تعليم المرأة. لكن ماذا تتعلم؟ يجب تعليم المرأة، ولكن ماذا تتعلم؟ تتعلم العلوم التي يتعلمها الرجل، ثم تعمل في العمل الذي يعمل فيه الرجل، وتتزوج فلا تحسن معاملة زوجها لأنها لا تعرف شيئا عن ذلك، لا تحسن تربية أولادها، ما درست تربية الأولاد، ما تعرف أحكام دينها مع الزوج مع الأولاد مع الجيران في العمل في السوق هنا هناك، ما تعرف شيئا عن هذا، فتراها لا تحسن أصل دورها في الحياة، أصل دورها في الحياة لا تحسنه، تتعلم أمورا لا تحتاج إليها، وتجهل أمورا لا تقوم الحياة إلا بها. فالنفاق مرض خطير، مرض خطير، وهو أخطر من الكفر والشرك، لأن المنافقين يندسون في وسط المؤمنين لا يظهرون إلا ببعض العلامات التي لا يعرفها كل الناس، ولا يظهرون حتى يفضحهم الله سبحانه وتعالى ويعلمهم. ولذلك تحركهم في وسط المسلمين تحرك سريع. الكافر معروف صريح واضح، تستطيع أن تحذره، بإمكانك أن تتحاشاه، لا تجلس معه، لا تسمع لكلامه، ولو سمعت كلامه تستطيع أن تكذبه. لكن المنافق شكلك تماما، شكلك صورتك، لبس ثوبك وتسمى باسمك ويكلمك من قبل الدين، وتراه يظهر في المحافل العامة ويمسك بالأبواق الواسعة ويتكلم باسم المسلمين، فيفتي ويقول الحجاب يصيب البنات بالغباء، الفصل بين الرجال والنساء أو بين البنين والبنات في المدارس والتعليم وكذا، هذا يفسد مسيرة التربية والتعليم، ويتكلم باسم الإسلام، واسمه محمد، اسمه أحمد، اسمه حامد، اسمه كذا، أسماء عظيمة، اسمه عبد الله، ويأخذ الناس منه كلاما يفتنهم في دينهم، كلاما وللأسف يعارض معارضة صريحة للقرآن والسنة، معارضة واضحة. ولا أدري كيف يشك المسلمون في كلام القرآن، الآية صريحة، ويقول ولكن ظهر شيخ في التلفزيون يقول كذا وكذا وكذا، ظهر دكتور في الراديو ويقول كذا وكذا وكذا، أبعد أن قال الله تقول قال فلان؟ ما ينبغي هذا، فليقل كل إنسان ما يقول، ولكن بعد أن قال الله فلا تسأل إلا عن بيان معنى كلام الله. فالنفاق خطر عظيم، ولهذا قدمه الله في العذاب، ويعذب المنافقين والمنافقات، وفصل الله بين الذكور والإناث ليبين لنا دور المرأة، كما قال في المؤمنين ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات، لأن المرأة بإيمانها تصل إلى أعلى الدرجات، وكما ذكرنا وصلت المرأة بإيمانها إلى ما لم يصل إليه الرجال، حتى ضربها الله مثلا للمؤمنين جميعا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ثم قال ومريم ابنة عمران. جاءنا بمثال من النساء المتزوجات امرأة، ومثلا من البنات حتى لا تتأخر البنت في دورها وفي أدائها للإسلام، وتقول إن شاء الله بعد الزواج أدعو إلى الله، إن شاء الله بعد الزواج أقوم بدوري. لا، وأنت بنت تستطيعين أن تؤدي دورا عظيما للإسلام، وأنت امرأة لا تستضعفي نفسك ولا تستحقري قدرك، الإسلام رفعك رفعة عظيمة، وبإمكانك أن تؤدي أداء عظيما. بلقيس ملكة سبأ امرأة، ولكنها كانت رشيدة كما قلنا قبل ذلك، كانت رشيدة في استقبال خطاب سليمان وفي مناقشته وفي الرد عليه والمعاملة معه حتى أنقذت أمتها من الكفر. ما ذهبت وحدها ولا أسلمت وحدها، ولكن قادت أمتها وشعبها إلى الإيمان بالله عز وجل والإسلام مع سليمان عليه السلام. امرأة لها دور عظيم، أسماء بنت أبي بكر لها دور في الهجرة معروف، عائشة رضي الله عنها لها دور عظيم في الفقه والفتية والدعوة إلى الله والتعليم، كم علمت رجالا، وغيرها وغيرها وغيرها. كذلك في الكفر المرأة لها دور، إنهم لا يقعدون عنا أبدا. ولأن النفاق أخطر من الكفر كذلك، يقدم الله المنافقين في العذاب يوم القيامة كما قدمهم في الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقدم المنافقين أولا في دخولهم النار، ثم نبه إلى المكان الذي وصلوا إليه. ربما دخلوا أولا ولكن سكنوا عاليا في النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الأسفل إذن لا سفل قبل، لا سفل بعده، لا سفل تحته، آخر شيء في النار، في قعر النار والعياذ بالله، لخطورة موقفهم، لخطورة موقفهم. لا تستطيع أن تحاربه، لا تستطيع أن تخاصمه، لا تستطيع أن تقاطعه أو تعاقبه، إنه لا يعطيك فرصة. يراوغ ويزوغ ويكذب ويتسلل، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هو هذا كان يخرج للجهاد قبل أن تبدأ الحرب، يستأذن رسول الله عليه السلام، يقول له إيه ضرب المحترم بيستأذن قبل أن يمشي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بكرم خلقه كان يأذن له والله يعاتبه. عفى الله عنك، لما أذنت لهم، لما أذنت لهم؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالظاهر، ماذا يقول، ماذا يقول. أما في المسائل العادية في المجلس العلم وكذا يخرجون من غير استئذان، ولكن لا يقومون هكذا بوضوح، إنما يتسلل ويلوذ بمن أمامه، يترك النبي عليه الصلاة والسلام ينظر يمينا وهو يتحرك شمالا، يزحف على إسه أي على مقعدته، يزحف وهو قاعد مرة شوية كمان شوية كمان شوية، حتى أتي مقابل الباب انسل وانصرف، وظن أنه خدع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا بالرسول يعلم به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبره: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبيعة غريبة جدا، طبيعة النفاق، نفسية خبيثة، نفسية زادت على النفسية الكافرة المشركة. ولذلك كانت قبل غيرها في العذاب في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يلمح المنافقين في أصحابه أو في من يجتمعون حوله، وأصحابه أيضا بدأوا يلاحظون المنافقين ويشعرون بخطورتهم، فيقولون: يا رسول الله، ألا تأذن لنا فنقطع رقابهم؟ دينا إشارة بس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ عليه الصلاة والسلام سيقتل إنسانا، رجل لابس جلباب أبيض، بلغة الصحافة جلباب أبيض ولحية طويلة، جلباب أبيض قصير ولحية طويلة وفقية بيضاء، لا ده عنده كمان عمامة، عمامة كبيرة بيضاء وماسك عصاية، يبقى مين ده؟ يبقى صحابي، شكل الصحابة بالضبط، شكل المسلمين. فلو قتل النبي عليه الصلاة والسلام المنافق بهذه الصورة لقال الإعلام ولقال العالم ولنطق الكافرون من ورائه ومن حوله إن محمدا يقتل أصحابه، لأن الكافرين أغبياء لا يعرفون فرقا بين نفاق ولا إسلام. هذا مسلم مسلم، بقول لك مسلم وعمل كذا، وعشان لابس ملابس مسلمين يبقى مسلم. يمكن واحد كافر وندس في وسط المسلمين، ربما كان أبشع وأشنع من الكافر، ربما منافق واندس في وسط المسلمين ليشوه صورتهم ويحسب على المسلمين. نرجو خلع النقاب. ليه؟ في واحدة منتقبة عمل كذا، في رجل لبس النقاب وعمل كذا، فاحنا مال الحق ومال السفهاء؟ سفيه فعل كذا واستغل صورة الحق، عاقب ذلك السفيه وعاقب كل سفيه مثله، لكن لا تعاقب الحق، لا تمنع الحق لأن الباطل يظهر في صورته. ما ذنب الحق؟ الذنب ذنب الباطل الذي زور صورة نفسه وظهر بصورة غيره واستغل صورة الصالحين لكي يشوهها ولكي يستكر من ورائها ويفعل بطلانه. أبطلوا هذا الباطل واقتلوه، لكن الدائرة تأتي على الحق. النفاق خطر عظيم، ومثله الكفر بأنواعه والشرك بأشكاله، كذلك قصد الله تعذيب المشركين والمشركات. وإذا ذكر المشرك هكذا فاعلم أنه يشمل كل الكافرين، وإذا ذكر الكافرون وحدهم شملوا كل أنواع الكفر وأشكاله. لكن إذا ذكر الله الأصناف المتجاورة، الكافر والمشرك والمجوسي واليهودي والنصراني، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إذا كل صنف لوحده، طالما ذكروا مع بعضهم في مكان واحد فلا يشمل أحدهم الآخر ولا يغني أحدهم عن الآخر، أراد الله كل صنف بعينه. فالكافر الكافر هو الذي لا يؤمن بإله، كالشيوعيين والعلمانيين الذين يرفعون شعار لا إله والحياة مادة، يعني ما وراء المادة حياة القبر بقى والآخرة والغيب والملائكة والله والملأ الأعلى، كل هذا كلام فارغ، ما هذا؟ ما لا تراه العين فليس بحقيقة. هذا منطقهم، يقولون لا إله والحياة مادة. أما المشرك فهذا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله، ولكن يعبد غيره معه ويجعل لله أندادا ويتخذ بينه وبين الله وسائط. ولذلك حكم على من أفرط في حب إنسان من الصالحين ولو كان نبيا من الأنبياء، أفرط في حبه وتقديره وتوقيره حتى وصفه بما يوصف به الله، فقد ارتكب شركا والعياذ بالله، أشرك. وهذا ليس فتوى من عندي ولا من عند عالم، بل منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من حلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، كأنه سيدخل الإسلام من جديد. سبحان الله، حلف بغير الله، قالوا النبي، تربة المرحوم، وعين أبويا، شاف الغالي، وابن العزيز، عزيز الله هو العزيز يا. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يسكت، يمنع الكلام تماما، تحلف بالله فقط. إذا كانت هذه صورة من صور الشرك، فما بالك بمن سجد عند قبر، فما بالك بمن ركع لعظيم من عظماء الدنيا أو كبير من كبرائها، ركع وانحنى أمامه، ترك دينه من أجل دنيا غيره. صور كثيرة للشرك، صور كثيرة للشرك. قول النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. عبد الدرهم، الدرهم والدينار فلوس، أموال كانت موجودة زمان، درهم فضة ودينار ذهب. اليوم نستطيع أن نقولها بلغة العصر بقى تعس عبد الدولار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الريال، تعس عبد الجنيه. عبد الجنيه ده يبقى خاسر خالص، ده أنا عبد الدولار يعني ها ربما، لكن تعس. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بالتعاسة. أيعبد الإنسان شيئا من هذا؟ نعم، ده منطق النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. سماه عبدا، أنه عاش من أجل جمعه، وعاش ليحفظه، وعاش ليعبده، وعاش ليحمده، وهب حياته للدرهم أو للدينار أو للجنيه أو لكذا. بل بعض الناس يعيش ويموت من أجل الشياكة والأناقة، بس هو ده همه في الحياة. كن شيكا، كن أنيقا، كن مهندما، كن في أجمل صورة، ولكن لا يكن هذا هو همك وكل سعيك وكل هدفك. ها أنت خلقت لغير هذا، واعلم أن الله جميل يحب الجمال، ولكن لا تعبد المظهر. همي بقى تفرح وعاشي واخذ أول تسريحة، واظهر بأول حلاقة الموضة الجديدة، أول واحد يظهر بها أنا، والبدلة الفلانية والتفصيلة الفلانية والموضة الفلانية في البدلة أو في البنطلون أو في كذا أو في الحذاء، أول واحد يظهر بها في العالم أو في البلد في الدولة أو في القرية على حسب المستوى، أول واحد أنا. ليه؟ ليه؟ وبعدين أنت أول واحد عملت كذا، خدت بها إيه؟ ماذا استفدت؟ ماذا استفدت بذلك من الدنيا؟ ماذا استفدت بذلك في الآخرة؟ وللأسف تقوم أنظمة كبيرة على ترويج هذا الموضوع، هناك أشيك رجل في العالم، اسمعوا الكلام ده، تطلع عن تعمل إحصائيات وحصر لأشيك رجل في العالم فلان الفلاني. عالم تافه، عالم ضال وضائع. مرة من ضمن يعني أطول، قالوا يعني الرجل صاحب أطول لحية في العالم. يا خبر، العالم فاضي عشان يقيس لحى الناس، ها؟ وشوف أطول لحية فين ويجيله جايزة. وطلع كاف للأسف، ها بقى طالما فيها جايزة هنربي اللحية، لو النقاب عليه جايزة هنلبس نقاب، حتى احنا الرجال هنلبس نقاب. والله الناس هتعمل كده فعلا لو فيها جايزة فعلا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أحلف، لأنه منطق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى الصلاة في المساجد، صلاة الجماعة، يقول: ولو علموا عن المتخلفين عن الجماعة الذين صلوا في بيوتهم، ولو علموا أو ولو علم أحدهم أنه سيجد مرماتين حسنتين لأتوهما ولو حبوا. تكلم عن صلاة العشاء والفجر. لو عرف أحد المتخلفين عن الجماعة أنه لو جاء إلى المسجد هيلاقي عقيق، انزل ما منزلش، ده لحم، ده مش لحمة كمان، ده لو وجد مرماتين حسنتين. تعلمون ما المرماة؟ اللي هي كوارع العنز، كوارع الماعز، كوارع دي عظمة، جلد على عظم، إذا لقيت الجلد يعني عظمة فقط، هي مصمصها كده حلوة، أقول لك حلوة، نرم عظمنا بعظمة وخلاص، مش مشكلة. ناكل الفتة فيها البهريز كله، أي حاجة يجي غصب عنه، لو مش قادر يمشي هياخد العكاز ويمشي، لو مش قادر بالعكاز هيزحف على إيديه ورجليه زي الطفل يمشي. لأتوهما ولو إيه؟ ولو حبوا كالطفل. ما كان ليكذب عليه الصلاة والسلام أبدا، كلام حق، كلام حق. فعلا لما يعرفوا إن أطول لحية لها جايزة، هو كل دنيا هتربي لحية، النساء هتركب لحية زي ما ركبت باروكة، إيه المشكلة؟ لحد ما تاخد الجايزة وتفك نفسها تاني. المسألة متعلقة بدنيا ومال. أطول لسان في العالم، مش في الكلام، طول زي ابو صورته في الصور، لسانه طالع كده والدق. إيه؟ عالم غريب جدا، عالم غريب. ها؟ فمسألة تدل على تفاهة هذا العالم وفكره، وجمعيات وجوائز، ريحة المليون ايه اسمها، من يربح المليون عملي يعني، ها عملي ولا حاجة، وصديقه غششه والجمهور غششه، شجع الغش. نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى قال: ولا تؤسوا السفهاء أموالكم. يا سلام، يا سلام، كلام عظيم، كلام عظيم. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الشرك له صور كثيرة، وقد يكون الإنسان مشركا بحبه المفرط للمال أو حبه الشديد لتحسين منظره وهندم في نفسه يعيش لهذا ويموت على هذا، فهذه حياته، والهندمة والشياكة إلهه، ما عاش إلا لها. ألا تعرف أن كثيرا من النساء وربما من الرجال في المستويات الراقية، في رجالة ماشيين بالكوافير برضو، في كوافير رجالي برضو، فرد الشعر حدث هندي، أتدري ولعلك لا تجهل هذا، أن المرأة إذا صففت شعرها في الكوافير فإن الماء يفسده، برضو تحتاج تروح الكوافير تاني، فربما لا تصلي لأنها تحتاج أن تمسح على رأسها فما تتوضاش. ليه؟ هتحتاج تروح الكوافير، لا خليك مع الكوافير وبلاش الصلاة، بلاش الوضوء. أكثر من ذلك تمنع حق زوجها الشرع وتمنع نفسها شهوتها الفطرية. ليه؟ لأنها ستحتاج إلى غسل من جناب، وربما تأتيها الحيضة ولا تغتسل إلا حينما تريد أن تصفف شعرها مرة أخرى. أناس يعيشون في ضياع، أناس محرومون من الطهارة، من سماحة الإسلام، من جمال الإسلام، عاشوا لدنياهم، نعوذ بالله من ذلك. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. لماذا يعذبهم؟ لماذا؟ لأنهم آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن المشركين والمشركات والكفار جميعا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحق الإنساني العام. الله تعالى قال لا إكراه في الدين، يعني من حق كل إنسان أن يختار دينه، بشرط أن يكون قبل الاختيار أن يكون إيه؟ بغير دين. الآن هو بدون دين، ماذا تريد؟ أريد الإسلام، خلاص أدخل في الإسلام. يريد أن يكون يهوديا نصرانيا ولوثيا، اختر ما شئت، لكن لا يكن مسلما ويختار ما يشاء. بعد أن دخل في الإسلام لا يصح له الرجوع منه. هذا نقوله كده يعني في سكت بلد، يدخل وما يخرجش، ما يخرجش ثاني، يدخل الإسلام لا يخرجش منه، يخرج هيتخنق بقى، لأن المضيق شديد جدا يقتل فيه. من بدل دينه فاقتلوه، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيدخل الإسلام ولكن لا يخرج منه. أما إذ كان بغير دين أصلا فالله يعطيه حرية الاختيار، ثم يحاسبه في دار القرار يوم القيامة. هؤلاء منعوا المسلمين من ممارسة شعائر دينهم. نريد أن نعمل عمرة ونرجع إلى المدينة، يمكن كان خذ يوم والله يومين والله حاجة، يعني 5 أيام أسبوع بالكثير، ويرجعون مرة أخرى إلى المدينة، وأعلنوا أنهم لا يريدون القتال، وبعثوا رسولا منهم مندوبا عنهم، يعني مفوض رسمي سيدنا عثمان رضي الله عنه، يخبر القوم بما جاءوا من أجله، جئنا للعمرة. وظهرت براءتهم فعلا وظهر قصدهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قدم أمام الناس الهدي الذي سيذبحونه للحرم، الذبائح الجمال والقراط والحاجات دي معلمة بعلامة القلادة، دي معروف دي معمولة للحرم، معناها ان احنا جايين ايه، دي لها دلالة عند العرب، دي راية تعلن السلام، جئنا للعبادة وهذه علامة العبادة. ومع ذلك منعوهم وردوهم، وما فيش ما على أبواب مكة. تخيل يوصل عند مكة عند بوابة التفتيش ويقول له البس الملبس الثاني، اخلع الإحرام، ارجع ثاني لمصر، ارجع ما عرفش المدينة، ارجع كذا، يا خبر، يعقل هذا؟ هو بيتك، إنه بيت الله. ومنعوه من المرور ورجعوا مرة أخرى، إذا شديد. عمر كان في حالة يرثى لها، حالة شديدة، وغيره من الصحابة كذلك، حتى أنزل الله في قلوبهم السكينة وطمأنهم وهدأهم، استحقوا على ذلك عذاب الله، استحقوا على ذلك أن يعذبهم الله تعالى، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. مال المنافقين، هؤلاء هم المشركون، فما بال المنافقين؟ المنافقون اعتقدوا في أنفسهم وتمنوا من قلوبهم ألا يرجع النبي ومن معه من المؤمنين إلى ديارهم مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، تمنوا من قلوبهم وحل في نفوسهم أن يهجم عليهم الكافرون وأن يقتلوهم قتلة واحدة حتى ينهوا عليهم أو يقضوا عليهم وينهوا أمرهم من الدنيا. بل ظننتم أن لن ينقلب، أن يرجع الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، كان شكله حلو في قلوبكم، كنت تتمنوا هذا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ولذلك يقول الله هنا والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. الكفار ظنوا أن الله لا يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، تتخلى عنهم. والمنافقون أيضا ظنوا هذا، فظنوا ظن سوء بالله سبحانه وتعالى، الظانين بالله ظن السوء. كيف عذبهم الله؟ عذبهم الله في الدنيا على أيدي المؤمنين حيث مكنهم منهم، فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا، تقتيل تقتلون فريقا وتأسرون فريقا، فريق يقتل وفريق يؤسر، ويفعلون فيهم ما يشاءون ويسترقون فريقا آخر. مكنهم الله من الكافرين والمنافقين، أخذ الله المشركين والمنافقين حيث رجع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بكاملهم إلى أهليهم وسلموا وغنموا نصرا عظيما وفتحا مبينا. هذا خزي للمنافقين وخزي للمشركين، عذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة، عذاب عظيم في الآخرة بالنار والعياذ بالله. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك قال الله في ختام الآية عليهم، على المنافقين والمشركين، عليهم دائرة السوء، أي ستدور دائرة السوء عليهم هم وليس على المؤمنين، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وغضب الله عليهم في مقابل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، لقد رضي الله عن هنا وغضب الله عليهم ولعنهم، طردهم من رحمته، لكن يدخل الله المؤمنين في رحمته، وأعد لهم جهنم، يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، مقابلات جميلة في القرآن بين الثواب والعقاب، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كيف ينفذ الله هذا فيهم؟ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لله جنود يستعملها في الخير، ولله جنود يستعملها في الشر، في إيذاء العباد وتوقيع العقاب. لله ملائكة تقبض أرواح المؤمنين اسمهم ملائكة الرحمة، وهناك ملائكة عذاب زبانية تقبض أرواح الكافرين بشدة ونزع وغلظة، عافانا الله تعالى. وترى أخي المسلم في الآية التي سبقت ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وفي هذه الأخرى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، لتعلم أن القرآن من لدن حكيم خبير وليس من عند البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ولا من عند إنسان من بني آدم أجمعين، ولا من عند الجن، إنما هو كلام رب العالمين يضع كل كلمة في مكانها بما يتناسب مع سياقها ومع الآيات التي ترد فيها. في البداية كان الكلام عن نعمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فالمسألة تحتاج إلى علم ليعلم المحاسب من يستحق الثواب، من يستحق المكافأة. وحينما يوضع الشيء في موضعه فتلك هي الحكمة، فقال الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أما التعذيب في الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قوة في من يوقع العقاب. يعني عشناوي ده مش أي واحد يبقى عشناوي، ها؟ وزمان أيام الإسلام لما كان فيه قصاص لا يترك لأهل القتيل أن يقتلوا من قتل ولدهم مثلا أو قتيلهم، تعالوا عيلة القتيل تعالوا اقتلوا هذا القاتل، لا هي أقطعوا حتت. ذو القتل ضرب طلقة رصاصية ونارية مات القتيل خلاص طلقة واحدة ما شعر بالعذاب ولا شيء. حينما نأتي بأهل القتيل ليقتلوا القاتل فيقطعونه بسكين باردة قطعا كثيرة تشفيا فيه، لكن القصاص ليس كذلك، ممنوع الزيادة، اقتله كما قتل، لو قتل بحديدة اقتله بحديدة، قتل بنار اقتله بنار، قتل بأي اقتله بنفس الذي قتل به، من يقدر على هذا؟ وأكثر من ذلك والجروح قصاص، الجروح قصاص، من جرح يجرح بنفس العمق وبنفس الطول، طول الجرح 10 سنتي عمقه 3 سنتي، مين يقدر يجيبها؟ حد يقدر يعملها؟ هناك أناس في الإسلام المفروض يعني مدربين على هذا، كانوا موجودين زمان، وربما بعضهم موجود في من يقيم الحدود في السعودية في بعض الأحوال إلى الآن موجودين، مدرب على هذا وممرن وممرس، يعرف أن يعرف هذا الأمر بدقة ويستطيعه بدقة، وتلك مهارة جعلها الله في الإنسان لمن يتمرس عليها. ربما رأيتم في بعض المواهب كما عرض الإعلام واحد بيضع تفاحة على رأس ولده ويقطعها بالسيف دون أن يجرح رأس ولده، حط التفاحة فوق رأس ولده كده ويضربها بالسيف قسمها نصفين والسيف لا يلمس رأس الولد، خبرة خبرة بيعملها بقى ألعاب وحاجات من دي وقربات عالمية وما إلى ذلك، لكن الإسلام في دقة أدق من ذلك حتى يستطيع الرجل المكلف بتنفيذ القصاص من قبل الدولة أن يأتي بالجرح كما جرح الأول بنفس الدقة وبنفس العمق بنفس الطول بنفس الصفة في نفس الموضع وهكذا. فتنفيذ العقاب تحتاج إلى قوة وإلى عزة، فقال الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. لو قوي فقط سيضرب ضربه ربما سودي بحياة الإنسان ويريد أن يجرحه فقط، لكن من شدة قوته ضرب ضربة قطعت وريدا أو شريانا فمات الإنسان زاد عن الحد. فالأمر يحتاج أيضا مع القوة إلى إيه؟ إلى حكمة، إلى حكمة. ولله المثل الأعلى، جمع الله هذه الكمالات وكان الله عزيزا حكيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا في رحمته مع المرحومين بعلمه وحكمته، وأن يدفع عنا عدونا وعدوه بعزه وحكمته. اللهم إنا نسألك نصرة عاجلة للإسلام والمسلمين، وخلاصا يا ربنا وتطهيرا للمسجد الأقصى حتى نصلي فيه قبل الممات. اللهم أنعم علينا بزيارة الحرم الثلاثة يا رب العالمين، وفتح الطرق إليها لكل طالب وراغب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك أن تحسن نوايانا، وأن تصلح أعمالنا، وأن تحسن ختامنا، وأن تحسن خلاصنا برحمتك يا أرحم الراحمين، حتى تحشرنا مع نبيك محمد وصحبه الكرام صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولك الفضل والمنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.